الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا العشاء في جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشركم فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فله الحمد على نعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها الأحبة، هذا هو المجلس 23 من كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في ليلة 12 من صفر للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، إخلاصا لله تعالى جل وعلا واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. والآن نبدأ مستعينين بالله وحده كتاب الحدود.
كتاب الحدود، ملاحظات على ما كتب صاحب كتاب وجوب تضييق الحدود الشرعية. قلتم في كتابكم صاد 26 ما نصه: ثالثا، إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العذاب. وبعيدا عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة والإعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم وضياع التكافل الاجتماعي ووجود الأثر في وحب النفس.
كما تعلمون أن الأثر عكس الإيثار، وتعلمون أن الزكاة نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، وهي من جملة محاسن الإسلام. نعم.
وقلتم أيضا: قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن لم يلجأ لمن يلجأ إلى السرقة، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء لتعول ولدا أو أما عجوزا أو أبا مريضا، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمع بكل ألوان الفسق ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور والدعوة إلى الخناء. ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن نطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم إلى آخر ما ذكرتم. فأقول:
يعني أنت تضع البنزين بجوار النار ثم تطلب من الله الستر؟ نعم، ربنا هو الستير، لكن جنب البنزين عن النار ثم اطلب من الله الستر. فاختلاط الشباب بالشابات في أي مؤسسة من المؤسسات أمر غاية في الخطورة. ثم هل أنت رأيت واحدا لم يتزوج يضرع إلى الله فيقول: اللهم ارزقني ولدا أو بنتا؟ إذا أراد أن يدعو الله أن يرزق ولد أو بنت فليتزوج ثم يدعو. مشكلة ليه؟ لأن الله جعل لكل شيء سنة، والله تعالى قادر إن فعلنا هكذا ينزل قمح، رز، برتقال، زيت، فول، حليب. لكن لو حدث هذا لطاشت عقولنا، صرنا مجانين. فرحمة بنا جعل الله تعالى لكل شيء سنة. فكذلك لتقيم الحدود أنت في حاجة أن تطهر المجتمع من هذه الكبائر والأمراض التي ابتلي بها. كيف يطهر المجتمع؟ هذه خطوة من خطوات تطهير المجتمع، أن نجتمع حول الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. فإذا ما أصلحنا أنفسنا بالعلم النافع والعمل الصالح، تحركنا بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فصار لك فسيصير لك الأثر البالغ بين الناس. فإن صلح الفرد صلحت الأسرة، وإن صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل، وبذلك تكون قد أزلت الأسباب الحقيقية لهذا الوباء، وبالتالي تقيم ما تفضل بذكره. نعم.
فأقول إن هذا الكلام بعيد عن الصواب، مخالف للحق، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر، والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه. فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه، ولا يخفى أن الحق قديم كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل.
هو يقصد فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. وطبعا كلنا يا أخوانا ما من واحد إن كان عالم أو طالب علم فضلا على العامي إلا ويصيب ويخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والحمد لله الذي يسر لنا من أهل العلم من يعلمنا ويرشدنا ويقوم عوجاجنا، والواجب على الناصح أن يرحم بالمنصوح، والواجب على المنصوح أن يتقبل النصح من الناصح ما دام النصح محاطا بالأدلة الشرعية الصحيحة في مناطها. والأمر كذلك من سماحة شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب، في قوله سبحانه في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: ألا لا أنزل يعني من دابته حتى يقتل قضاء الله ورسوله. والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور. فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم لعله يهتدي. لقد سرني كثيرا،
يعني ينبغي أن يجتهد العلماء والدعاة في إزالة الجريمة وتهيئة الأجواء، لكن اجتهدوا ولا لم يجتهدوا، الجريمة حصلت هل يقام الحد؟ الجواب نعم، الجواب نعم يقام الحد. نعم.
قد سرني كثيرا حكم المحكمة بتعز برجم الزعيم.
تعز في اليمن نسأل الله أن يطهرها من الحوثيين وأن يجعلها للموحدين السنيين.
لقد سرني كثيرا حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية. من شارك في رجم الزاني المحصن فهو مأزور، ولا ينبغي لأحد من التحرج في ذلك إذا صدر الحكم الشرعي بالرجم. لا يشترط في المشارك في الرجم أن يكون معصوما أو سليما من السيئات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يشترط شرطا لا دليل عليه
بالكتاب،
ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترط شرطا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحرم كل من الزوجين على الآخر إذا فعل الزنا، وعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح، واتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح.
يعني لو وقع الزوج في الزنا لا يحرم على زوجته، وإذا وقعت الزوجة في الزنا لا تحرم على زوجها. أي نعم. وإذا أتى الرجل امرأة في دبرها زوجته كذلك لا تحرم عليه، لكن إذا زنى المحصن يرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة. وإذا أتى رجل امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر دون كفر، ويجب على الزوجة ألا تمكنه من ذلك البتة. لكن نلف ونصل إلى سؤال، هل يحرم كل منهم على الآخر؟ الجواب لا، لا يحرم على الآخر. نعم.
إذا رمى زوجته بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد 80 جلدة،
لأن الله تعالى قال إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. اثنين، أولئك هم الفاسقون. ثلاثة، ثلاثة أحكام تترتب على رمي زوجته بالزنا وأي واحد بالزنا ما لم يأتي بأربعة شهود، وإلا الملاعنة بين الزوجين. نعم.
تطلب إذا رمى زوجته بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد 80 جلدة، تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد 80 جلدة إلا أن تعفو وتصفح ويهديه الله ويترك الكلام البذيء فلا بأس، وإلا لها المطالبة بأن يجلد 80 جلدة إلا أن يثبت الزنا بأربعة شهود أو يلاعن أمام المحكمة، وإذا أرادت الفرقة فلا بأس إذا كان يعيبها ويؤذيها ويتهمها، لها أن تطلب الطلاق ولو تعطيه بعض المال ويفارقها وتستريح منه. يجب عليك أن ترد المال الذي سرقته إلى صاحبه بأي طريقة توصله إليه وليس لك التصرف فيه. إذا كانت نعال متشابهة وأخذت نعالك،
وإذا مات والمال عنده فلا يجوز للورثة أن يرثوه إذا كانوا متيقنين أن هذا مال من السرقة. أما إذا كان ربوي وعنده مال فلهم الحق أن يرثوه، والحرمة عليه، وإن أرادوا أن يحسنوا إليه وتخلصوا من هذا الربا لكان خيرا. أين وإن أخذوه فالحرمة عليه وليس عليه. فالمال الذي معلوم أنه من نهب لا بد أن يرد، وأما الثاني فحرمته على من وقع فيه. نعم.
إذا كانت نعال متشابهة وأخذت نعالك وبقي ما يشبهها، فالقول بجواز الأخذ قول قريب لأن التشابه علة، أما إذا كانت غير متشابهة فلا ينبغي أخذها لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها، فالحل أن الترك هو الأحوط.
واحد طالع من الحرم مكة أو المدني ونعاله السرق، هل يأخذ نعال؟ الجواب لا. طب يعمل إيه؟ في نعالات في النفايات برة، يأخذ واحد يروح يجيب واحد جديد ويرد الذي كان لابسا له، لكن أما أن يأخذ منه نفسه ينفع. لكن نفرح احنا في مسجد مثل هذا العدد قليل، 100 واحد 200 واحد، ونعالي راح وكل الناس خرجت، مثلا نعال واحد والنعال الموجود ليس نعالي لكنه يشبه نعالي، فأما وأن هناك مشاركة في العلة فالذي يغلب على الظن أن الرجل أخذ نعالي ظنا منه أنه نعالي وترك نعاله الذي يشبه نعالي، فحينئذ ممكن أخذ النعال. لكن طب افرض النعال الموجود لا يشبه نعالي في المسجد العادي مخدوش، لا أخذ. نعم.
الواجب عليكم مراعاة حالة أختكم المريضة وعدم خال ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب لم يجز لكم الضرب، وأما إن كان المرض خفيفا وهي تخطئ وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس. عمل قوم لوط هو اللواط، وهو إتيان الذكور وذلك من أكبر الكبائر، وقد ذم الله قوم لوط في آيات كثيرة على هذا المنكر العظيم، وأخبر سبحانه أن ذلك فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وعذبهم الله عليها وعلى كفرهم وضلالهم ومنكراتهم العظيمة بما بينه الله في كتابه من خصف بلادهم ورميهم بالحجارة. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من فعلهم ومما أصابهم. حكم اللوطي القتل سواء كان بكرا او ثيبا بعد ثبوت ذلك
ما يخضع 100 جلدة ورجم، لا لا لا، اذا اتى الذكر القتل، اقتلوا الفاعل والمفعول به حتى لو جامع بهيمة ولا معزة الاثنين يتقتل. طب والمعزة ذنبها ايه والبقرة ذنبها ايه؟ ادفعوا ثمنها لصاحبها وتقتل، لان ايه اللي يحصل؟ مجرد ان تقول له اللي بتاعت فلان فتذكر الناس بالمعصية، فنحن نريد إزالته.
حكم اللوطي القتل سواء كان بكرا أو ثيبا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين أو نائبه. يحرم وطئ البهيمة ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة، والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل، والصواب أنه يكفي في ذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي، لأن الحديث بقتله ليس بصحيح.
وقد صححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، ولكن لا يثبت عند الشيخ ابن باز، لأن الشيخ الألباني صححه رحمة الله تعالى عليه.
تقام الحدود في مكة والمدينة لأن صاحب الحد انتهك حرمتها مثل الزاني والسارق. إذا ألم العبد بشيء من المعاصي فليتوب إلى الله وليستغفر الله ولا يبدي صفحته ولا ينشر سوءته ولا يفضح نفسه.
كتاب الأطعمة.
قال الله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآية
صب الطعام هو الذبائح كما هو معلوم لديكم،
وطعامهم هو الذبائح كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي،
يعني كأن يكون قد صعق، فهذا غير الوجه الشرعي. إن الوجه الشرعي أن نقول بسم الله الله أكبر ونقطع الحلقوم والمريء والودجين، ده الوجه الشرعي. أما الصعق ليس وجها شرعيا.
كان يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك.
ولذلك أنت تتعبد لله آيات المائدة من خنق والمنقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع لما ذكيتم أين؟
فإنه بذلك يكون منخنقا أو منقودا، فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والمنقودة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة، لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم. أما كونهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة فهذا من جملة جهلهم، فلا يمنع حل ذبيحتهم كالمسلم إذا نسي التسمية أو جهل حكمها عند الذبح. أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها لأنها غير داخلة في الطعام الحرام.
حديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه خرجه من ماجه والحاكم، وفي إسناده ضعف ولكن شواهده كثيرة، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية. واللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فيحل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي، إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها. أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار فهي حرام على المسلمين ولا يجوز لها أكلها بالنص والإجماع. كافر كمجوسي أو شيوعي هذه ذبيحته لا تؤكل، ولا يكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها. أما ما قد يتعلق به من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديث عهد بالكفر، فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. رواه البخاري حديث عائشة رضي الله عنها. وبذلك يصلح أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب للتسمية عليها، لأن حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار، فزالت الشبهة، لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل من باب الحيطة وقصد إبطال وساوس الشيطان، لا لأن ذلك يبيح ما كان محرما من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم.
كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي ويمل من أكل لحم الدجاج ونحوه، فهذا ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين، فينبغي التنبيه لهذا الأمر والحذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من بلاد
يعني ماتت صبرا
إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصدرة يرد من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال، لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن الكريم ما لم يعلم سبب يحرمه، مثل كونه مما أهل لغير الله به، مما أهل لغير الله أو ذبح بغير قطع الرأس. أما إن كان ذلك من بلاد المجوس أو الشيوعيين أو الاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين فهو حرام لا يجوز أكله، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره. كون بعض المجادر،
خلاصة الكلام، مثلا أتى لحمة من بلد أمريكا، أمريكا بلد نصرانية، إنجلترا فرنسا بلد نصرانية، لكن لو جاء لحمة من روسيا دي يعني عقر الشيوعية، من الصين عقر الشيوعية، فالشيوعية الشيوع كافر وذبيحته لا تؤكل، المجوس كافر وذبيحته لا تؤكل، لكن اليهودي والنصراني كفار لكنهم أهل كتاب فذبيحتهم تؤكل. واحد يقول ده الكلام ده كان زمان، لا زمان والوقت كذا، يجوز أن تتزوج اليهودية الآن؟ آه. يجوز أن تتزوج النصرانية الآن؟ آه. والأولى عدم ذلك. أين طب تؤكل ذبيحة اليهود والنصارى؟ جواب نعم. تفضل.
كون بعض المجازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحا غير شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب، حتى نعلم أن تلك الذبيحة من المجزرة التي تذبح ذبحا غير شرعي، لأن الأصل الحل والسلامة حتى نعلم ما يقتضي خلاف ذلك. وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحابا وجلساء،
يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وحديث الثابت عند أبي داود الترمذي بإسناد حسن، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وصدر الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذا لا يتنافى مع قوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فعلم واحد يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب، اثنين إن تيقنا أنهم قالوا باسم الصليب أو باسم الأب والابن وروح القدس عند ذبح الذبيحة فلا تؤكل. أيوة. أو كانت مخنوقة أو متردية أو ما شاكل ذلك فلا تؤكل. أما إذا كنا لا نعلم فالأصل أنها ذبحت على الشريعة وهم أهل كتاب ونأكل ذبيحتهم كإنجلترا أو فرنسا أو أمريكا أو أي بلد نصراني. وأما البلاد الكفار غير أهل الكتاب فلا تؤكل إيه ذبيحتهم. تفضل يا أخي سمع. تمام، هذا من فضل الله. نعم. تمشي على الكتاب إلا أن يثبت لك شيء يقيني يعاكس ذلك، لأن في البرازيل أيضا نصارى. نعم. تفضل.
إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذبيحتهم حلال ولو لم تعلم كيف ذبحوها، لأن الأصل حل ذبائحهم فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل لاشتباه الحلال بالحرام. وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل، سواء كان الذابح مسلما أو كافرا. كل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقودة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في أعداد الميتات. الأصل الحل من الأجبان الموجودة بين المسلمين حتى يعلم أن فيها شيئا نجسا. الرجس هو النجس الخبيث، وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير، ولهذا استباحه.
كلكم يحفظ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
الرجس هو النجس الخبيث، وهو الحكمة في تحريم لحم الخنزير، ولهذا استباحه الكفار من النصارى وغيرهم لخبثهم، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. قد أجمع العلماء رحمه الله على تحريم الخنازير، على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وما جاء الآية وما جاء في معناها. وقالوا إنما حرم لخبثه، والخبث يعم اللحم والشحم، لكن الله سبحانه ذكر اللحم لأنه المقصود والباقي تبع. واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فنص على الخنزير
حتى بيع الخمر بالكافر لا يجوز. نعم.
فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم، فدل ذلك على تعميم التحريم.
لعلك تستغرب من قلت هذه القولة، فقلت حاجة معروف، لأن مضطر أن أقولها لأن بعض المتعلمين ظهروا على الشاشات وقالوا لا بأس أن تقدم الخمر للكفار السائحين ما دام كفار، وهذا عين البطل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد لعنت الخمر على 10 أوجه: بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، كما ثبت في الحديث.
إن الأكل من الحلال والطيب من المطاعم أثرا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولها. الضبع صيد بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة.
ولله فيها حكم.
ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة. والمقصود أنها حل، وإذا ذبحها ونظفها وألقى ما في بطنها وطبخها فإنها حل كسائر أنواع الصيد. قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل النيص، فمنهم من أحله ومنهم من حرمه، وأصح القولين أنه حلال لأن الأصل في الحيوانات الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان، وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال، وليس من ذوات النياب المفترسة، فلم يبقى وجه لتحريمه. والحيوان المذكور نوعا من القنافذ ويسمى الدلدل، ويعلو جلده شوك طويل.
نعم. لا، الضبع والضب، يعني الضب عامل زي الارنب، اما الضبع مش كده عادي. لا، هو احنا عندنا الحديث قاعده، يعني المحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فالضبع يخرج عن هذا، يعني ليس ذو ناب، لكن الاسد، الذئب، الثعلب، كل هذا محرم، والله اعلم.
وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ فقرأ قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية. قال شيخ عنده: إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال. فاتضح من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور. والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم لجهالة الشيخ المذكور، فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا اضطر إلى أكل الميتة وخاف على نفسه الموت إن لم يأكل جاز له ذلك. ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لمصلحة شرعية، لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية، ولا تؤانسهم وتضحك معهم، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس. لا حرج في جعل بيارة،
يعني أنت ولا أكل الله ولرسوله وللمؤمنين وبراءة من كل أعداء ربنا أعداء الدين، فلا يحل لمسلم أن يحب غير المسلم، ولكن يبره ويكون مقسطا معه إن لم يكن كافرا محاربا، فإن كان كافرا محاربا فهو نسأل الله السلام.
لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام مع الفضولات الأخرى، لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام، أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات، بل يجب دفعها إلى من يحتاج إليه إلى من يحتاج إليها، أو وضعها في مكان أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن، رجاء أن يأخذها من يحتاجها إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور. لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج.
ليه يا أخوانا؟ لأنها لا تخلو من آية، وإن خلت من آية لا تخلو من حديث، وإن خلت من آية وحديث واحد اسمه عبد الله عبد الرحمن عبد السميع، فكيف تضع الرز والسمك والفصول واللحمة على اسم من أسماء الله عز وجل ثم تزعم أنك تتعبد بقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ أين التعظيم؟ ها؟ ولذلك كثير من البيوتات يضع الجرائد خاصة يكون في سمك عشان يلموا الاسم ويرموا في الزبالة، يبقى وقع في أمرين، الأمر الأولاني إهانة ديا وإن كان ما يقصدها، والأمر الثاني الرمي في الزبالة فيها اسم عبد الله. وكثير من الطلاب في الجامعات في المدينة الجامعية والسكن الخاص إذا أرادوا أن يأكلوا وضعوا الجريدة، لماذا؟ ما عنده وقت يمسح ولا يغسل ولا بتاع، عاوز يخلص يلف ومرامس، فلينتبه إلى هذا. طب إيه البديل؟ يشتري مفارس السفرة أو أوراق مسح موجودة لموضوع الأكل ده، إما هذا ولا طب مش قادر خلاص حط على الأرض وياكل ويمسح. أي نعم. ولكن إذا دخلت عند أحد وقدم لك طبلية وفوق الطبلية جريدة أو صينية وفوق الصينية جريدة أو صفرة وفوق صفرة جرايد، بلطف وابتسامة حاول أن تخبرهم حتى لا تأكل على هذه الجرائد. أي نعم.
لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل. والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة.
يعني الأكل على الجرائد ليس مكروه وإنما حرام، فانتبه.
حكم شرب الدخان والشيشة أنها من المحرمات لما فيها من الخبث والأضرار الكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، المعنى كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما مما يضره. لا ريب في تحريم القات والدخان.
القات ده إخواننا أهل اليمن يخزنوه في الفم وهو يفتر وهو محرم، كما أن السجائر والسيجار والمعسل والبنج والحشيش كل هذا حرام مثل الخمر والكوكين والهيروين، وإن كان الحرام دركات بعضها أشد من بعض. نعم.
لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتقديرهما في بعض الأحيان وإفكارهما في بعض الأحيان كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما. إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها.
البيرة تسكر، البيرة تسكر.
لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقتهم، لأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم السيء أو الرضا به. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر خرجه الإمام أحمد الترمذي بإسناد حسن. لا أصل للقول إن الشاي من الخمور فيما نعلم.
باب الزكاة. فعندنا الزكاة زين ركن من أركان الإسلام، والزكاة ذبح ما يجوز ذبحه بقولك بسم الله الله أكبر وقطع الحلقوم والمريء والودجين، ده اسمه الزكاة. أما الثاني اسمه الزكاة ليركم من أركان الإسلام. نعم.
باب الزكاة مما يتعلق بجانب الإحسان لمباح الأكل عند تذكيته. أولا عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. ثانيا أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن يمرها الذابح على محل الزكاة بقوة وسرعة ومحلة اللبة
بين العنق والصدر.
نعم. ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته. ثالثا أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر موجهة إلى القبلة. رابعا وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر مضجعة على جنبها الأيسر إن كان أيسر للذابة، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مسدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها. ويكره خلع رقبتها كذلك أو أن تذبح وأخرى أو أن أو أن تذبح وأخرى تنظر. هذه المذكورات
تميتها موتتين. هذه التي تذبح أمام أختها كأنك أمتها موتتين.
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها مما لا إحسان فيه. يكره جره برجله، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، كدها إلى الموت قودا جميلا.
إيه الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه،
وهي تلحظ أي تنظر إليه وتراقبه،
وهي تلحظ إليه بوصلها، فقال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند فلا يقدر عليه، فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه، مما يسيل الدم غير عظم وظفر،
مما يسيل الدم غير عظم وظفر،
ومتى قتله السهم جاز أكله، لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. كل من كان يدين بالإسلام ويسلك مذهب أهل السنة ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره فإن ذبيحته تكون حلالا. المعاصي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحل، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي. أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا.
يعني واحد يقول شرب الخمرة حلال، واحد يقول الربا حلال مثلا، واحد يقول ما فيش حاجة اسمها زكاة ولا حج ولا صلاة مع ظهر أو عصر، هذا كافر كفر أكبر، بس بعد ما يبين له.
توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. الرقبة كلها محل من الذبح والنحر أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم فالسنة ذبحها في أعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين.
تفضل يا شيخ محمد. العزومة هو الجزار اللي ذبحها، حتى وبعدين انت لما لبيت الدعوة عنده لعله ابن عمك او ابن خالك، فهو رحم، والرحم يوصل لو كان كافرا، فان ام اسماء بنت ابي بكر اتت وهي راغبة اي كافرة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: افأصلها؟ قال: نعم. ثم انك ستذهب اولا صلة من الرحم، ثانيا تأليفا للقلب، ثالثا لتهيئه لسماع الدعوة إلى الله، فأنت ستكلمه. ما شاء الله، أنت كريم، والكرم صفة يحبها الله تبارك وتعالى، والإسلام حرض عليها، لذلك نحن نريد أن تنورنا في المسجد حتى يأتي فينا ما فيك من صفات حسنة، وهذا لا يتسنى لنا إلا بمحاكتك. قلت لك إيه؟ فبهذا الأسلوب يعني يلين القلب، وليس من المهم أن يتجاوب المرء من أول مرة تدعوه، فأنت إذا دعوته قمت بما أمرك الله به، وأنت مأزور، هداه شاء الله أن يهديه على يدك هداية التوفيق أم لم يشأ، وتبقى داعيا حتى تفارق الروح الجسد، ولا تقل أنا ذكرت 10 مرات، أقول لك حتى يفارق الروح الجسد. أي نعم، الهداية بيد الله عز وجل. وأنا أذكر أنني كنت في بلد من البلاد، وكان في راجل في دكان تارك صلاة بالكلية، وكنت أذهب إليه في في كل يوم لأدعوه إلى الله عز وجل. وأول ما وصل عنده يعطيني درس في عذاب القبر ونعيمه قبل ما يفتح بقى. كل يوم أول ما يعطيني درس وأنا أسكت وأسمع الدرس وأخذ بعضه وأروح. بس كل ما وصل ساعة ما وصل يعطيني الدرس. ففي يوم من الأيام لما أكثرت الزيارة عليه هب فيه هب والناس كانت واقفة إيه دوركش لني ختم. فأنا قلت له جزاك الله خيرا. فالناس اللي واقفين أنا اعتبر يعني زي ما هم بيقولوا شيخ المنطقة ختم. فأنكروا عليه ذلك بشدة أي نعم. وأنا مشيت وقالوا لي ازعلش يا شيخ زعلان. فأتاني من أجل هذا الموقف يسترضيني قلت له زعلان. وكان هذا الموقف سبب بتوفيق الله عز وجل أن يحافظ على صلاة الجماعة. لكن أول ما حافظ على صلاة الجماعة إجا شيخ من الأول قال فلان ما بصليش وعاوزين نروح نتكلم في الموضوع. قلت له ماشي بس أنت في الذكر وأنا في الكلام. قال فكان الأمر نسأل الله الهداية لنا.
القصف بالمعنى المتقدم قطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه. كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه. وكون الآية الكريمة وهو قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية قد أجملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه وهو قوله تعالى وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام
السامع خلاف القارئ.
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم
تمام
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم كده وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.
نعم.
الآية من المنخنقة والموقودة ونحوهما بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول. إذا نسي المسلم التثنية عند الذبح فإن الذبيحة حلال.
باب الصيد.
باب الصيد الواجب ذكر اسم الله عند الرمي ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية.
الصيد صيدان يا أخي إيش أحسن صيد بري وصيد بحري. نعم.
إذا نسي المسلم التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الكلب المعلم للصيد فإن الصيد حلال.
الكلب المعلم إذا أرسل استرسل وإذا انزجر زجر. نعم.
كتاب الأيمان لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات.
الأيمان جمع إبراهيم. الأيمان جمع يمين وكان العرب إذا أرادوا أن يحلفوا وضعوا أيمانهم في أيمان بعضهم ها؟ اليمين في هو يحلف واليمين لا ينعقد يا أستاذ. اليمين يكون بإيه؟ لما تحب تحلف تحلف بإيه؟ أحسن. ولكن إذا حلف أحد فقال والنبي هذا صواب أم خطأ؟ إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله إيه الأنوار دي؟ ما شاء الله ما شاء الله هذه هدية بسم الله. قم تفضل.
كتاب الإيمان لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بشيء ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا، وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا وجه له بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة، فيجب أن تحمل على كراهة التحريم. الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص يكفر
لا إله إلا الله. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في حلفه واللات والعزة فليقل إيه؟ لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. ممكن ما يقولوش تعالى أقامرك، يقولوا تعالى نلعب دور كرسين واللي يغلب يجيب بارد. ده قال له ايه؟ تعالى أقامرك. واحد فريقين يقول هات 10 جنيه وهات 10 جنيه الفريق ده، واللي يغلب 2-1 اللي جاب الجنين 2-1 ده ياخد 20 جنيه. ده ايه؟ فمش مهم يقول تعالى أقامرك، وإنما يقول كلاما معناه تعالى أقامرك، فحينئذ فليتصدق. كذا ثبت في الصحيح. تفضل. يعني بارك الله فيك، ما صورته؟ على كل حال أنا أريحك، كل أمر دار بين غنم وغرم فلا يجوز. يعني مثلا لو أن فريقين لعبوا وفريق واحد دفع، ده جائز. لو واحد سالف دخل ودفع للي يغلب ياخد من السالف، ده جائز. لكن لو ده دفع من مبلغ ودفع من مبلغ واللي يكسب ياخد، يبقى ده قمار. فكل أمر يدور بين غنم وغرم فالقاعدة وانطلق. حسنا. نعم. هذا جاء في الحديث في تصريح استثناء. باستثناء للنص النبوي. تفضل.
الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد عن صدق وإخلاص يكفر بها ما وقع منه من الشرك، وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحة، وذلك بالإقلاع عن الحالف بغير الله والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى الحالف بغير الله. قد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: أفلح وأبيه إن صدق. والجواب إن هذا رواية، إن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، لا يجوز أن يتعلق بها، وهكذا حكم الشاذ عند أهل العلم، وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات. ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله، وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله. وبكل حال فهي رواية شاذة فرده شاذة.
يبقى انتبه، وأفلح وأبيه إن صدق. أولا رقم واحد أنها شاذة. 2 لو افترضنا صحتها تحمل على ما كان قبل النهي. 3 هي فيها تصحيف، أفلح وأبيه أفلح والله. طبعا انتوا عارفين ان الاول ما كانش فيه نقط وبتاع، كانوا يكتبوها كده، فأبيه والله يعني متشابهة في الكتاب، فيكون الرد بما سمعنا وقرأنا. نعم.
وبكل حال فهي رواية فردة شاذة، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها، ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف بالله والعزة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك 3 وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد. خرجه النسائي بإسناد صحيح. وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات الشيطان، وفيه التصريح بالنهي عن العودة إلى ذلك. الواجب على المسلمين أن يحفظوا أيمانهم وأن لا يحلفوا إلا بالله وحده أو صفة من صفاته، وأن يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان. حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله، أو أنه يجوز أن يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية.
تخيل أن الشرك الأصغر قد يصل إلى أن يكون كفر أكبر والعياذ بالله بهذا الذي شيء.
لا تنعقد اليمين بغير الله ولا تجب بها كفارة. إذا قال في ذمتي فهذا ليس بيمين، بيعني هذا الشيء في ذمتي أمانة، أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي فهذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله. قول إن حشى عن ألف يمين.
لا
أصل. قوله إن حشى عن ألف يمين لا أصل له، وإنما معناها نفي الشيء المسؤول عنه، كما في قوله عز وجل في سورة
فلان عمل كذب حشى، يعني أنا لا أفعل هذا.
وإنما معناها نفي الشيء المسؤول عنه، كما في قوله عز وجل في سورة يوسف وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. إذا حلف الإنسان قال
الآية
إذا حلف الإنسان قال والله ما أزور فلانا، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلانا، والله ما أكل طعام فلان وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس، وعليه كفارة اليمين.
دي بقى إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي ولا تجعلوا الله حاجزا للخير، ولا تجعلوا الله حاجزا للخير. فأنا أقول والله من يسلم على ابن عمي إذا أنا جعلت الله حاجزا بينه وبين الخير. طب إيش أسوي؟ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أين؟ نعم.
إذا حلف الإنسان قال والله ما أزور فلان، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أكل طعام فلان وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس، وعليه كفارة اليمين. وينبغي أن يراعي الأصلح، فإذا كان الحنف أصلح حنث وكفر، وإذا كان بقاؤه على يمينه أصلح بقي على يمينه.
يا إخواني أم المؤمنين عائشة كانت رضي الله عنها كثيرة الصدق جدا، وكان يأتي يعني مثلا أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين العطاء بتاعه خراج يعني كام 300,000 درهم. الدرهم كم جرام؟ 3 إلا يسيرا، فالألف درهم يعمل 3 كيلو، 1,000 درهم، وهي قالها 300,000، فثلاثة في 300 يعمل 900 كيلو. يعمل إيه؟ 900 كيلو. 900 كيلو فضة، 900 كيلو طماطم ولا بطاطس ولا رز، 900 كيلو فضة. فقبل أن تغرب الشمس كان المبلغ كله اتصدق له، وكانت صايمة ومولاتها بريرة صايمة، فبريرة زالت هيتعشم خبز وزيت، وكان معاهم 300,000 درهم، 900 كيلو ذهب. فمش كنت تدينا درهمين نجيبهم لحمة عشان نتعشمهم احنا صايمين طول النهار؟ قالت لا والله لو ذكرتيني ما فعلت. انا اريد ان اصل لشيء لسه ما وصلتلوش. فمن كثرة صدقاتها ابن اخته اسماء اسمه عبد الله بن الزبير صحابي قال لنحزرن عليها، لانها طلع الفلوس كده بالأفة هنحزر عليها. فهذا الكلام وصلها وتوثقت ان هو قاله فعلا، هو قال رضي الله تعالى عنه. اين فحلفت بالله الا تكلم، ايش تكلم؟ فغاب الهجر بين عائشة وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عليهم، فصار عبد الله بن الزبير يروح لهذا وهذا وهذا لناس من الصحابة ومن التابعين حتى يشفعوا له عند مين؟ عند أم عائشة. ففي 2 كده لهم مكانة عند أم عائشة وما تردش طلبهم، فذهبوا هي وقالوا لها نريد أن ندخل عليك يا أم المؤمنين. قال فسمحت لهم، فهم هم إلا إيه؟ ندخل جميعا، وهي ما تعرفش ان عبد الله بن الزبير ايه برضك دي حيله يا مشي حيله الخير باب الحيل. ندخل جميعا، قالت ادخلوا جميعا. فلما سمحت بالدخول طبعا في حائل. أم سيدنا عبد الله بن الزبير أم داخل منقض عليه بالأحضار واخذ يقبل في يدها وفي رأسها وهي تبكي بكاء شديدا يعني فوجئت بعد الله بن الزبير وهي لا تريد أن تكلمه وهي حلفت أن لا تكلمه. أيوة طيب دي كفارتها إيه؟ إطعام 10 مساكين أو يعني عتق رقم إطعام 10 مساكين أو كفته. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحريم رقبة. ها فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. تعرف عائشة تبكي تبكي مرضوش تكسف في الناس دي مكلماته 40 راس تخرج كفارة لهذا الموضوع وظلت بعدها تبكي تقول أنني حلفت. وإحنا بنقع في اليمين يعني لو صمت لو جيت تطعم 10 مساكين من اقل الاشياء وتبقى بتجاهد نفسك يا مسكين ان انت جبت حاجات ب 200 جنيه ولا 150 جنيه بتبقى يعني احوال دي طبعا 40 راس بقره تقريبا مقابل هذا اليمين وظلت تبكي. بمناسبه يعني ايه الحنث واليمين ومن حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير الكف عن يمين. انظروا الى صلاح امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وانظروا ايضا الى صله عبد الله بن الزبير لخالته عائشة أم المؤمنين وانظروا إلى مدى الحزن الذي سيطر عليه لما خاصمته خالته. أنت لو خالتك حصل منكم بعض الكلام وخصمتك والله أنت حر اشرب من البحر ما يصير كلام يعني. إنما ينبغي أن يبذل الإنسان ما يملك حتى يصالحها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخالة الأم وقال عليه الصلاة والسلام العم صنو الأب. الوقت أنت بتقابل عمك تقول له يا حاج حاج كأنه واحد كده في الشارع وبعدين تقابل عمك عادي تسلم عليه لا بتقبل ايده ولا بتقبل راسه ولا بتاع ويمكن من بعيد تقول له يا عم وقد يمضي 6 شهور وانت ما بيت عمك وهذا منتهى الحقوق ومنتهى القطع للرحم وعمك صنه ابيك. وهذا الكلام موجود بيننا معاشر اهل اللحى وممن ينظر الينا اننا اهل استقامه. اين هذه الاستقامه؟ هذه حقيقه مصائب. فيا طلاب العلم ويا أهل التوحيد ويا أهل السنة ويا أهل الدعوة ويا حملة القرآن ويا أهل النور ويا من تحملون بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا لما تحملونه في صدوركم من خير كثير فإن البركة في العمل به فإن البركة في العمل به. نحن ما نتعلم عشان نكون كمبيوتر نخزن معلومات وإنما ثمرة العلم الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك ما ذكر الله هذا إلا وجعل العمل قرينا له إلا الذين أمنوا إيه ما ينفك العمل عن العلم يا إخوان. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه قال باب العلم قبل القول والعمل. فنرجو أن ننتبه لكل ما أمر الله به عز وجل قدر استطاعتنا وننتبه لموضوع الأرحام لأننا مقصرون جميعا في هذا الأمر. فضل
إذا حلفت على شخص أن يذهب معك للحج ولم يذهب فعليك كفارة يمين. إذا كان الذي حلفت عليه معصية لله كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله ولو لم تحلف على تركه فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك. إذا فعلت ما حلفت على تركه ناسيا فما عليك شيء أي ما عليك كفارة.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا.
ليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح فكفارات
الإيمان اسمها يمين غموس فسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم والإثم يغمس صاحبه في النار ما لم يبادر بسرعة التوبة إلى الله لأنها من الكبائر. نعم.
فكفارات الإيمان على المستقبل إذا خالف مثل أن يقول والله ما أفعل كذا والله لا أكلم فلانا أما الكذاب فعليه التوبة فقط.
يبقى عندنا الأيمان جمع يمين وهي 3 يمين لغو ويمين منعقد ويمين غموس. اللغو لا والله وبلا والله كما قالت أم عائشة والمنعقد والله لن أدخل مسجد القماش بعد اليوم فدخوله خير فأكفر عن يميني وأدخل ده منعقد. وأما الغموس أقول إيه والله أنا ما صليت العشاء في مسجد القماش وأنا متذكر أن أنا صليت العشاء في مسجد القماش فيكون هذا يمين غموس. فعلم أن الأيمان جمع يمين وهي 3 1 اللغو 2 منعقد 3 غموس. والله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم.
إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين. الأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه. امرأة حلفت ألا تدخل بيت ابنها ثم اشترته فإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة كأنه صار بيتها وليس بيت ولدها، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين سواء كان بيتا بالملك أو بالأجرة، وإن كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل أن ينتقل فعليها الكفارة. من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل، إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه فهذا لا تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء، لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين. أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق ولا يمنع انعقاد اليمين. قوله أكون بريئا من دين الإسلام، هذا
إن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. يقول أنا بريء من دين الإسلام.
قوله أكون بريئا من دين الإسلام هذا منكر من القول، لا يجوز للمسلم أن يحلف به ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها وليس عليه كفارة. إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة، كان يقول والله لا أكلم فلانا وكرر ذلك كثيرا فإنه تكفيه كفارة واحدة إذا كلمه. إذا كان المحلوف عليه من أجناس فإنها تتعدد الكفارة بعدد الأجناس المحلوف عليها. الأفضل في صيام الأيام الثلاثة أن تكون متتابعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك وأن فرق أجزاءه ذلك. يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس، ولو فرقها بين بيتين أو ثلاثة فلا بأس.
وهذه فائدة أرجو أن تنتبه إليها، هي إيه؟ إن ما ينفعش واحد وتطعمه عشر أيام، وإنما يكون عشرة، ومعنى عشرة يعني زوج وزوجته ثمانية أولاد يكونوا كام؟ عشرة، ويفضل الأسرة خمسة، زوج وزوجته ثلاث أولاد يبقوا كام؟ خمسة، وأسرة ثانية خمسة يبقوا عشرة، خلص الموضوع. واللي بيرضى ما يحسبش، اللي بيرضى ما يحسبش. اتفضل. ها؟ ايه اللي تختلف عن فدية الصيام؟ فدية ايه؟ لا. لا ده بارك الله فيك، ممكن يكرر 31 يوم عند الاحناف. عند ايه؟ الاحناف قالوا ممكن يكرره 31 يوم، لكن الأولى بك أن يكونوا 30. لا لا لا، ويسأل، احنا قلنا دلوقتي أنت حنفت في اليمين، كويس؟ قال لا قدر الله، بدك تطعم 10، أنت جيت لواحد فقير وجبت له أكل النهاردة، وتسعة أيام يوم كل يوم تجيب له أكل، يعني مجموع الأيام 10، يبقى أنت جبت له 10 مرات، هذا لا ينبغي. فهو بيسأل بقى، واحد أفطر لأنه مريض مرض مزمن في رمضان. فدخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل من الممكن أطعم واحد لمدة 30 يوم؟ فالأحناف يقولوا نعم. هذا سؤال حسنا. أما سؤالك أنت المقدار قديش؟ المقدار لا يحدد، لأنه من أوسط ما تطعمون أهليكم، فيختلف على حسب مراتب الناس اقتصاديا، فقرا وغنى، سعة وضيقا.
الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق. الله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها، فليس لأحد أن يخالف ذلك، فلا يجزئ أن يقدم لمسكين طعاما أو نقودا أو غير ذلك، بل لا بد من عشرة كما نصت على ذلك الآية. كفارة اليتيم، لا كفارة اليمين لا تعطيها المجاهدين إلا إذا
كان هذا لا يجوز. نزل الواحد الناس بتروح تدفع فلوس ورمي ويزدمش وخلاص، لان اي حاجه فيها اخره لا عاوز يتعب ولا عاوز يبذل جهد، واي حاجه فيها دنيا يركض عليها ركاب ويبذل الاوقات ويبذل كل الا من رحم ربي وعصى.
كفاره اليتيم لا تعطيها المجاهدين الا اذا وجدت عشره منهم فقراء فاعطيهم اياها، اي عشره مجاهدين فقراء تعطيهم اياها فلا باس، لكن ارسالها لا يجزئ المقصود أنها توزع بين 10 مساكين. إذا فطر من عليه كفارة يمين، إذا فطر من عليه كفارة يمين 10 من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة إذا كان نوى بذلك الكفارة.
بل وجبة واحدة تكفي.
يجوز له التكفير قبل الحنف وبعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه واليد الذي هو خير. وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنف وبعده. إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الآية: شاب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الآية: شاب عاهد الله على أن يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من الصفحات يوميا ولكن لم يفي بهذا العهد.
بالنسبة مختصر تفسير ابن كثير لشيخنا العلامة محمد نسيب الرفاعي، طبعا يقدم على مختصر ابن كثير للشيخ الصابوني. أين؟ لأن الشيخ الصابوني رحمة الله عليه عليه شيء بعض الملاحظات، أما شيخنا العلامة محمد نسيب الرفاعي سلفي العقيدة سلفي المنهج.
شاب عاهد الله على أن يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من الصفحات يوميا ولكنه لم يفي بهذا العهد. عليه أن يجتهد في ذلك، وإن حصل خلل في بعض الأيام فعليه التوبة إلى الله من ذلك ولا كفارة عليه إذا كان لم يحلف. أما إن كان العهد بلفظ اليمين مثل والله وتالله وبالله فعليه كفارة يمين.
والله وتالله وبالله هذه حروف القسم، هي الواو والباء والتاء.
إن شك في عدد أيمانه عمل بظنه عملا بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. الآية:
باب النذر.
النذر لغير الله باطل لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم، وليس عليك الوفاء بهذا النذر لكونه باطلا وشركا، وعليك بالتوبة والصادقة والعمل الصالح.
إذا نذرت لنبي مرسل أو ولي مقرب كان نذرا، ايه يا اخي كامل؟ اي احسنت، نذرا شركيا. اين؟ واذا قلت نذرت ان عينت مدير عام فلا اعين احد الا ب5000 جنيه، ماذا نذر؟ ايه؟ محرم. واذا قلت ان قام ولدي سالما من العمليه الجراحيه لا اذبحن شاه، مكروه. لماذا؟ لأنه لا يستخرج إلا من البخيل، كما قال ذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأنت سمعت الآن أن هناك نذر شركي، وهناك نذر محرم، وهناك نذر مكروه. وأما الأمر الرابع بقى، أن الإنسان ينوي بقلبه إن حدث كذا سيفعل كذا دون أن يتلفظ، فلو حدث وفعل خير، وإذا ما فعلش لا شيء عليه لأنه لم يتلفظ. والوفاء بالنذر واجب، وقد مدح الله جل وعلا الموفين بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا أنت صعدت في المنبر فقلت: اليوم سنتكلم عن النذور وأنواع 3: شركي ومحرم ومكروه، هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء والتفصيل. الشرك، النذر الشركي الذي يكون لولي مقرب أو نبي مرسل، وتقوم عاطي مثالية. الشرك المحرم، النذر المحرم كذا، وتقوم عاطي مثالية. النذر المكروه كذا، وتقوم عاطي مثالية، ثم تذكر الآية بمدح الله المفروض النذر وانتهت الخطبة. خلت 5 دقائق 7 دقائق 10 أكثر أقل، أنت أفدت نفسك في المقام الأول. وما من أحد في المسجد إلا واستفاد، حتى العالم يعلم ما قلته لكن ما كان في ذهني هذا الترتيب، فاستفاد منك هذا الترتيب.
لا يجزئ عنك الصدقة بالثمن، بل الواجب ذبح الشاة كما نذرت ذلك، وإن كنت نويت أن تأكلها وأهلك أو تدعو إليها جيرانك وأقاربك فلك ما نويت، ولا يلزمك توزيعها بين الفقراء. الواجب عليك الوفاء بالنذر، وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك، وإذا كنت أردت جامعا تقام فيه صلاة الجمعة وجب عليك ذلك، وعليك أن تجتهد حتى توفي بنذرك وفاء كاملا. لكن إذا كنت نويت بنذرك مبلغا معينا فليس عليك إلا ذلك، فإن لم يحصل به بناء المسجد فساهم به في مسجد مع غيرك. نذرها على نفسها أن تصوم 6 أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية، وقد حصل عليها منذ سنة تقريبا وبدأت الصيام، ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت بالإرهاق نظرا لانشغالها بتربية أبنائها وشؤون بيتها وخصوصا أيام الصيف. عليها أن توفي بنذرها، ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنوي التتابع، فإن كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة، ونسأل الله أن يعينها على ذلك ويعظم أجرها ونصيها وغيرها من المسلمين وإلا تعود إلى النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم
صلوا عليه
لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. إذا كنت أطلقت النذر ولم تنوي النجاح في الدور الأول فعليك أن توفي بنذرك وأن تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا أنت ولا أهل بيتك.
انتبه، ولا تأكل منها شيئا وشيئا لك لا قليل ولا كثير
أنت ولا أهل بيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه البخاري. أما إن كنت نويت بالنذر النجاح في الدور الأول ولم تنجح إلا في الدور الثاني فليست عليك شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق على صحته. وهكذا نذرك إذا نجحت من المتوسط للثانوي
عليك. المتوسط يعني الإعدادي، ففي السعودية يعبرون عن الإعدادي بالمتوسط مرحلة دي.
وهكذا نذرك إذا نجحت من المتوسط للثانوي عليك أن توفي به إذا نجحت، فإن كنت نويت بنذرك الأول والثاني أن تذبح الذبيحة لأهل بيتك وأقاربك وجيرانك فإنك على ما نويت، لحديث عمر المذكور آنفة. وينبغي لك يا أخي ألا تعود إلى النذر لأنه لا يرد من قدر الله شيء وليس هو من أسباب النجاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. الحديث إذا وجد الشرط المذكور وهو خفة الألم فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورا وتصلي 10 ركعات في غير وقت النهي تسلم من كل ركعتين. عليك كفارة يمين لأن نذرك ضرب ابنك ليس قربة إلى الله بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي عليك كفارة يمين لأن نذرك ضرب ابنك ليس قربة إلى الله بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين. ولأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين في صحيح مسلم.
فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز، فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض أو بإتمام 15 سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل أو بإنزال شهوة بالاحتلام أو غيره فإنه يلزمك هذا النذر.
نعم.
إذا نذرت نذرا لله دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت لا تغير. إذا نذرت نذرا لله دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت لا تغير. قوله سبحانه وما أنفقتم من شيء وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، الآية أي فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى. فالواجب على كل من نذر نذرا نذر طاعة أن يوفي به. يبقى هذا الصيام الذي نذرته في ذمتها حتى تستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، فإذا استطاعت تصوم وإلا يبقى في ذمتها دينا، فإذا عجزت كأن كبرت في سنها أو عجزت ذلك الوقت عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان. نذر أن يحج ومات قبل أن يحج وليس وراءه تركة فإن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور وإلا فليس عليه شيء. لا يلزم النائب عمن نذر الحج أن يأتي بالحج من بلد النادر بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج.
يعني مثلا أنت رأي المطراوي وأبوك محجش ومات، هل ممكن ترسل لواحد صاحبه في مكة تديله فلوس تقول له حج عن أبي؟ ممكن، يعني مش مهم يكون من المطرين، بل ممكن يكون من أهل مكة، بل ممكن يكون من أهل المطرية ومقيم في مكة، فالنفقة تكون قليلة.
إذا كان الواقع منك هو قولك إذا نجحت في الامتحان سوف أحفظ القرآن كله، فليس ذلك نذرا، وإنما هو عزم ووعد، فيشرع لك أن تجتهد في حفظ القرآن وليس عليك كفارة. إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر فلا حرج عليك، أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام فعليك الوفاء بذلك.
كتاب
أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام فعليك الوفاء بذلك.
كتاب القضاء.
كتاب القضاء. إن من أعظم نعم الله على هذه الدولة وعلى هذه البلاد أن وفق حكامها لتحكيم الشريعة من أول ما قامت الدعوة الإسلامية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعلى يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. الحكم بما أنزل الله أهم الفرائض ومن أعظم الواجب، ولا سيما
ولا سبيل
إلى استقامة العباد على طاعة الله وتوحيده، ولا سبيل إلى توحيدهم لله وقيامهم بحقه، ولا سبيل إلى إنصافهم مظلومهم وظالمهم إلا بالله، ثم بحكم الشرع بتحكيم القرآن والسنة على الصغير والكبير وعلى الخاص والعام وفي جميع الأمور.
لذلك فإن الله قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال جل وعلا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآيتان فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. فالله الله في أن تقيم شرع الله في نفسك وبيتك، وكذلك سائر ولاة الأمور.
الواجب على القاضي وعلى رئيس المحكمة أن يتقي الله في كل شيء، وأن يجتهد لمعرفة الحكم بدليله وينصح في ذلك، وأن يغار إنما كان، وأن يجتهد في إيصال الحكم والحق إلى أهله على ضوء الدليل. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية وجهاد وبذل جهود كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية وأدلتها، وفي إنصاف المظلوم من الظالم، وفي العناية بالخصمين والحكم بينهما بالعدل، والعناية بمعرفة ما لدى المدعي والمدعى عليه على وجه الطمأنينة والإنصاف، وتحري الحق وانشراح الصدر حتى يسمع الحاكم ما لدى هذا وما لدى هذا، وحتى يحكم على بينة وعلى بصيرة. الواجب على المسؤولين في الدولة العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية والتعاون مع القضاة في كل ما ينفع الناس ويصلحهم. هناك أمور أخرى فيها خطر على القاضي لا بد أن يحسب لها حسابها، وهي التساهل في بذل الأسباب في معرفة الحكم الشرعي، أو التساهل وعدم معرفة ما عند الخصمين، أو عدم الصبر في سماع كلام هذا وكلام هذا، أو ما قد يقع من ميول إلى أحد الخصمين ومحبة كونه ينتصر على غيره. هذا من الأخطاء.
على القاضي أن يصبر على الاستماع للخصمين فيما يتعلق في أمر الدعوة وفيما يتعلق بظهور الحق، أما الجدال الذي لا خير فيه فليس من اللازم سماعه، لكن المقصود سماع ما عند المدعي والمدعى عليه من الحجج والبيان لدعوى هذا وجواب هذا، حتى يكون على بينة كيف يحكم بعدما يسمع من هذا ومن هذا مع إخلاصه لله. الواجب على القاضي الأمور: أولا بذل الوسع فيما يستحق بدليله، وأن يصبر على ذلك، وأن يسأل ربه التوفيق والإعانة، وأن يخلص له في ذلك، وأن يصبر حتى يطمئن، أي يطمئن لما سيحكم به، أن تكون أعماله وأقواله وسيرته على وجه الشرع أينما كان، في محل القضاء وفي الطريق وفي المسجد وفي بيته، يتحرى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي يتخلق بها العلم، وأن يحذر صفات الجهلاء والسفهاء أو التقصير فيما أوجب الله. وثالثا العناية بتفاهم القضية تفاهما كاملا، وعدم العجلة وعند أي إشكال ترفع القضية إلى وقت آخر، حتى يحكم على بينة وبصيرة وقد سمع كلام هذا وكلام هذا، واطمأن إلى الطريقة التي يحكم بها بينهما. رابعا أن يضرع إلى الله عز وجل دائما في طلب التوفيق لإصابة الحق قبل الحكم، وفي أي وقت كان، حتى يكون بذلك قد بذل ما يستطيع من الأسباب المعنوية والحسية القولية والعملية، فإن الله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه، ولا سيما أولياء وخواص عباده من علماء الإسلام وقضاة الإسلام، إنه سبحانه وتعالى أسرع بالإجابة لهم من غيرهم لمنزلتهم عنده العظيمة. وخامسا أن القاضي عليه مسؤولية كبيرة غير القضاء، فينبغي ألا يغفلها وألا ينساها. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس حسب طاقته، لا يغفل عن هذا فلا يقول هذا لغيره. نعم عنده القضاء لا شك بذلك، لكن عنده أوقات أخرى يستطيع بها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويدرس في بعض المساجد التي حوله وينفع الناس. والكلمة من القاضي لها مكانتها ولها أثرها العظيم، لا فيما يتعلق في الدعوة ولا فيما يتعلق بالأمر المعروف عن المنكر ولا فيما يتعلق بالتعليم والتوجيه. وينبغي أن تكون هذه الأمور الثلاثة على بال القاضي على حسب طاقته. نعم.
من المهم أيضا معرفة اصطلاحات الناس وألفاظهم ومعرفة أعرافهم حتى يستعين بها على فهم القضية، فهذا أمر مهم للقاضي يعينه على حل كثير من المسائل التي يدلى بها إليه. بعض مرتكبي الجرائم يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة ثم يلوذون بالإنكار عند القاضي، فما موقف القاضي وهل يعتبر هذا الإنكار أو ماذا يعمل؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الإقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لهم رجوع، ولو زعموا أنهم أقروا لأجل كذا وكذا يسألوا من أقروا عنده، هل قهرهم بالضرب؟ هل فعل بهم ما يكونون به مكرهين؟ وإلا فدعواهم نفسها وليس فدعواهم نفسها
كما يحدث يعني في المباحث
وليس لهم الرجوع عن سرقة ولا عن تجنن ولا عن أشياء تتعلق بحق المخلوقين. وأما الإقرار المتعلق بالحدود وبحق الله عز وجل فأمره لا يقصى على الجميع. الرجوع عن الإقرار المتعلق بحق الله عز وجل الجمهور على أنه يقبل من باب درء الحدود بالشبهات. والقول الثاني معروف عند أهل العلم، المقصود ألا يتعلق بحق المخلوقين، لا أن المقصود ألا يتعلق بحق المخلوقين لا يقبل منه الرجوع عنه إذا أقر به عند الشرطة أو في أي مكان ويثبت عند القاضي إقراره أو أقر هو أنه أقر بذلك، فهو يؤخذ بالإقرار ما لم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من إقراره. الوصية أن من عرف أن من عنده الأهلية في القضاء فعليه الإجابة، لأن الوقت الآن شديد من جهة الحاجة إلى أهل العلم في القضاء، وليس كل أحد يصلح للقضاء والصالحون لهذا من أهل العلم قليلون. وصرح أهل العلم أنه إذا توافرت فيه الشروط وضعت الحاجة إليه وجب إلزامه بذلك. من ولي القضاء من ولي القضاء إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء فالواجب عليه أن يستقيل أو يعتذر ولا يورط نفسه فيما يضره.
القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. أي نعم.
وهو أعلم بنفسه إذا كان يعلم من نفسه قلة العلم وأنه لا يحسن أن يقضي بين الناس، ليست أوهاما ولا ظنوما ولكنه شيء يفهمه ويعقله جيدا ويعقله جيدا.
الشيخ ابن باز قعد 14 سنة قاضي. أي نعم. 14 سنة قاضي، وتعين قاضي هو عنده 24 سنة، وقبل قعد 10 سنين يطلب العلم عند شيخنا الإمام العلامة محمد بن إبراهيم. يعني راح للشيخ محمد إبراهيم هو عنده 14 سنة، كان بصيرا الشيخ ابن باز 14 سنة كان بصير، وابتلي بالعمى في آخر 19 وأوائل 20، وقعد من أول ما عنده 14 سنة وهي 24 وهو يطلب العلم بصفة دائمة. أي نعم 10 سنين. 24 سنة الشيخ محمد إبراهيم كان رئيس القضاء العالي، مجلس القضاء العالي، وكان رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد، وكان المفتي العام للمملكة. فعين الشيخ ابن باز قاضي شرعي، فظل الشيخ ابن باز 14 عام قاضي، وبعد كده نائب رئيس الجامعة الإسلامية، وبعد كده رئيسا لها، ثم الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية، ثم المفتي العام للمملكة، فرحم الله الشيخ. نعم.
هذا يلزمه أن يستقيل أو يعتذر لئلا يقع في مهالك تضره وتضر غيره، لكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك أوهاما أو وساوسا وتثبيطا من الشيطان، هذا هو الذي ينبغي الحذر منه. القاضي يجب أن يكون حكيما يستعمل اللين في محله والشدة في محلها، ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشدة إلا عند الحاجة.
كان عندنا القاضي في البلد اللي كنت عايش فيها في الإمارات، واحد جاي له هو سعودي، جاي له في أمر يعني قضية، فترك القضية وقال له أنت تصلي؟ قال لا والله يا فضيلة القاضي. قال له زين، ضرب الجرس إلى الشرطة، قال له حطه في السجن كده على طول لأنه لا يصلي، منتهى العزة والتوكيل. فجد أولادي ولد زوجتي استزرته، طلبت زيارته عندي فأتاني، فأريد أن أخذه إلى الحج نذهب سويا يعني. طيب هو ليس مقيم، كيف آتي له بالتأشيرة؟ فذهبت الى القاضي حتى يكتب لي كتابا للسفير السعودي في ايه الدنيا. فلما دخلت المصيري قال له انت حجيت حجة الاسلام؟ قال له لا. قلت له ليس قادر ان اسمعك شيء. يقول له ايه؟ يقول له حطه في السجن لانه حاجة حاجة الاسلام. قال له انت حجيت حاجة الاسلام؟ قال له لا. قلت له ليس قادر يا فلسطين. فكتب الكتاب ويسر الله بالتأشيرة وذهبنا الى الحج. عزة يعني عزة سؤدة التمكين هذا. نعم طب ايه طب فين يا اخي؟ الخامس قبل الاخير. طيب نشوفها ان شاء الله لان مش شايف انت بتقول ايه. المقصود الا يتعلق بحق المخلوقين. المقصود انما يتعلق بحق المخلوقين لا يقبل. جزاكم الله خيرا.
إذا رأى القاضي من الخصم المجادل بعدا عن الحق ومغادته فلا مانع من زجره حينئذ بالقوة وأن يحذره من مغبة عمله السيء، وقد تكون الحاجة إلى ما هو أكبر من ذلك من سجن أو تأديب. أما ما دامت المسائل تعرض بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم. ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين هذا حديث لا بأس به، جيد ومعروف رواه أحمد وأهل السنن. لكن ما يمنع من القضاء وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأخطاره. فالذبح بغير سكين شيء يؤذي الحيوان ويؤخره في موته، فالقاضي قد يتأذى بالقضاء ويتعب فيه، ولكن مع الصبر والجد يزول هذا، وإنما يتعب ويكون كالمذبوح بغير سكين إذا ضل علمه أو تنكر الطريق السوي أو غفل عن الاستعانة بالله. القاضي مثل غيره يأثم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون أشد من غيره لأن كلمته مسموعة أعظم من كلمة غيره. حديث إن القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء مع الأنبياء لا أعلم هذا، ما عندي علم بهذا الحديث. إذا اضطر المسلم إلى التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية لا يكون كافرا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند ضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
علم على هذه فإذا الناس في حاجة إليها ونحن في حاجة إليها.
المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها علماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات. فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه ولم يجوز له الاعتذار منها والامتناع. حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية وتوجيههم للخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك لأنه خطر، كما جاء في الحديث النهي عن ذلك، لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاد ذلك، لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور. لا أعلم حرجا في المحاماة لأنها وكالة في الدعوة والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء. المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إذا إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلا شك أنها محرمة، لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهذا ما يبذل للحاكم، وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرائس أيضا وهو الواسطة بينهما. ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان. لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسؤولين سواء كانوا قضاة أو أمراء أو لجانا تفصل بين الناس، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور، ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة.
كتاب الشهادات، تفضل. نعم. ولا ايه؟ ان اعتذر ويوجد من يحل مكانه فلا بأس، واما اذا لم يوجد فهناك اسم. هو بيركز على القضاء، على امر القضاء، اما الدعوه كلنا لابد ان نقوم بها. يعني انت لما تقابل اي واحد وتكلمه في الاخره وانت واقف وانت قاعد، هذا لابد منه. ايوه، اذا تعينت على واحد قضيه الحلال والحرام يكون اثم ان قصر في ذلك ان كان اهلا. يعني نعم. وفي مثل هذه الحالة يكون الإثم على من أخذ، لأن هذا حق من حقوقك وأنت غير قادر للوصول إليه إلا بهذه الكيفية، يكون الإثم على من أخذ وليس على من أعطى. والله أعلم.
كتاب الشهادات. قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات، كما في قوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية، وقوله عز وجل ممن ترضون من الشهداء الآية. ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من الحقوق، فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه، ولا ريب أن شهادة الفساق والمجهولين لا يجوز الاعتماد عليها، فاتضح بذلك أنه لا بد من العدالة في البينة والمزكين لها والجارحين لها أو للمزكين. ولهذا صرح أهل العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة والمجروحة، فعلم بهذا كله أنه لا بد من التحقق من حال البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم، ولو أفضل التسلسل حتى يصل إلى العدالة المطلوبة حسب الإمكان. فإذا لم يتيسر ذلك ساغ له الحكم بما يغلب على الظن ثبوت الحق، ولو أفضى ذلك إلى تحليف المدعي مع بينته. أما تفريق الشهود عند أداء الشهادة فينبغي أن يعمل به عند الحاجة خوفا من تواطؤهم على الكذب. يجب عليك أن تشهد بما علمت إذا طلب منك الشهادة، إذا طلبت منك الشهادة، لقول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والله الآية، والله ولي التوفيق. وبهذا نكون قد أتينا على الفقه بقسميه، العبادات والمعاملات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من تسويدها ليلة الأحد 15 من شهر ذي القعدة من عام 1428 من هجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. خالد بن سعود بن عامر العجمي، الرياض، حرسها الله.
نسجد يا إخواني شكرا لله عز وجل أن تفضل علينا بختم هذا الكتاب.